أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل في الموصى به، مسألة 1364. يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص. ذكرنا احنا الحقوق بالبداية، بداية الكتاب ذكرنا أن أكو بعض الحقوق قابلة للنقل والانتقال، بعضها مو قابلة مثلا، وأيضا هذه التي قابلة للنقل والانتقال بعضها إلها مالية بعضها ما إلها مالية، مسلوبة المالية. فلذلك الحقوق يقسموها إلى 3 أقسام: قسم قابل للنقل والانتقال وله مالية مثل حق التحجير حق الاختصاص، قسم قابل للنقل والانتقال لكن ليس مالا لا يعد مالا مثل حق القذف فينتقل للورثة قهرا لا لغيرهم بالاختيار لا ينتقل، كذلك حق القصاص أيضا. فلذلك وبعض الحقوق هي لا تنتقل غير قابلة للنقل والانتقال، اللي هي مثل حق الحضانة. أنا عندي يعني زوجتي عندها حق الحضانة نفسها، ما يجوز لها يعني إذا قالت هاي حق الحضانة تطيل أختي، ما يصير، لأن هو محصور بين الأب والأم بالنسبة للطفل. قال يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل كحقي التحجير والاختصاص، لا مثل حق القذف ونحوه، من غير فرق في المال بين كونه عينا أو دينا في ذمة الغير أو منفعة. والعين وفي العين يعني ولا فرق في العين بين كونها موجودة فعلا أو مما سيوجد، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجرة في المستقبل. مسألة 1365. لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة معتد بها، منفعة معتد بها، فلا تصح الوصية بالخمر والخنزير وآلات اللهو المحرم والقمار. نعم لو أوصى لشخص بالخمر القابلة للتخليل، الخمر عندنا خمر محرمة اللي هي التي للشرب، وأكو خمر محللة التي تصنع لأجل التخليل. إحنا ذكرناها كم مرة، قلنا أنا أجيب ماء أحط بالدبة وأحط تمر وأغطيه مثلا، ورا فترة أسبوع أسبوعين هذا يصير خمر، وراها مثلا 4 أسابيع 5 أسابيع يحمض يصير خل. هاي فترة الخمرية مالته مو حرام، يعني أخزنه يمي، أنا ما رحت أشربه ولا رحت أستعمله، مجرد أخزنه إلى أن يحمض. فعملية تخزينه وعملية حفظه وعملية نقله وانتقاله هذا مو حرام. أما إذا أنا أسوي خمر لأجل الخمر لأجل الشرب هذا حرام، صناعة وحملا وتخزينا وكل ما. نعم لو أوصى لشخص بالخمر القابلة للتخليل أو التي ينتفع بها فيما عدا الشرب من المنافع المحللة، يعني بها منافع محللة غير الشرب. سأل المنافع المحللة بعضهم يقول يطلعون منها كحول مال عطور، بعض كل واحد عنده فت فكرة، أنا ببالي بأنه يستخرجون منها الكحول الصافية اللي تستعمل في العطور. الآن مو محل بيان هذا، واحد يقول يشوف أنه الخمر أكو بها منافع أخرى غير الشرب مثلا. أو أوصى بآلات اللهو المحرم والقمار مع كونها مما ينتفع بها، واحد عنده بيانو، البيانو مصنوع من صاج ونحاس، فقال هذا البيانو انطوها لفلان، يا بشي يسوي بها فلان، قال حتى يكسرها يستفيد من الصاج مالته من الخشب من النحاس مالته، فهذا ماكو مشكلة بهاي الوصية صحيحة. أما البيانو مال تطوها لفلان حتى يدق ويرقص حتى يغني هذا حرام، هاي الوصية باطلة. أو التي ينتفع بها فيما عدا الشرب من أو أوصى بآلات اللهو المحرم والقمار مع كونها مما ينتفع بها بعد الكسر انتفاعا معتدا به، صح يصح ذلك. مسألة 1366. يعتبر في المنفعة الموصى به بها أن تكون محللة مقصودة، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية. مغنية يعني مثلا واحد عند أمة جارية والجارية تغني، فيقول يا بغناء الجارية يصير لفلان، أنا إذا متيت هاي الجارية خلي تغني لفلان بلاش وص. فهنا أنا يقول حرام، لأن الأغنية حرام، الغناء حرام. أما إذا قال هاي الجارية مالتي خدمتها لفلان، قلنا يصير ماكو مشكلة، الخدمة ماكو مشكلة. وآلات اللهو المحرم كذلك، تارة أوصي بالآلة، تارة أوصي بمنفعة الآلة. المسألة القبلة كانت الوصية بآلات اللهو، هنا أنا الوصية بمنفعة آلة اللهو. إن شاء الله تفرقون بين الاثنين. مسألة 1367، يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا، يعني من يقول غسلوني يدفنوني بفلان مكان، كل هذا جائز. ولا إذا يوصي يدفنوني بالأرض المغصوبة أو يدفنوني بالمزبلة أو يدفنوني بمكان موزين، هذه الوصية باطلة. أو كفنوني بالحرير، ما يصير، وصية باطلة، لأن هذا مو سائغ. فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظالمين وقطاع الطرق وتعمير الكنائس ونسخ كتب الضلال ونحوها، كما يعتبر فيها أن لا تعد سفها وعبثا من الموصي، وإلا لم تصح. يعني مثلا قلت يا أبا أنا إذا متيت هاي فلوسي جيبوها لزقوا واحدة باللوخ، إذن قلت تقول مات 25 لزقوا واحدة باللوخ وسووهن مثل قلت يقول فد حاجز وخلي الناس تباوع عليهم بس يتشوف. زين هذا عبثي ما له علاقة. أو سووا هاي البيت مالتي مثلا مكان مال لعب، مكان مال مثلا أشياء موزينة، هذا من الصحة ما تصح. مسألة 1368، إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك، لم يجوز للوصي تنفيذ الوصية. يعني أنا مثلا إنسان يجوز لأن يعني العلماء يعني المرجع مالته مجوز له يلعب بالشطرنج، أكو زماننا أكو بعض العلماء يجوزون اللعب بالشطرنج. فمثلا أنا عندي شطرنج ووصيت قلت هاي آلات الشطرنج انطوها لفلان، فلان اللي أنا قلت ذاك المرجع مالته يقول الشطرنج حرام، فهنا أنا بعد ما يصير واحد ينفذ هاي الوصية. إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصي باجتهاده أو تقليده، زين اكتبوا مثال كالشطرنج مثلا، وليس بجائز عند الوصي، الوصي منه اللي ينفذ الوصية، إما هو مجتهد أو يقلد، لم يجوز للوصي تنفيذ الوصية، لأنه هو كل ينفذ حسب تقليده. وإذا كان الأمر بالعكس، جاء يعني ما جائز عند الموصي جائز عند الوصي، يقول لازم ينفذ، وجب على الوصي العمل بها لأنه جائز عنده. مسألة 1369، لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه، طبعا تعرفون تجهيز الميت لازم يباشر الولي، فإذا الميت أوصى غير الولي، يعني أنا قلت إذا متت خل أخوي يغسلني أو خل جيراني أو العالم الفلاني يغسلني مثلا، لو أوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله والصلاة عليه مع وجود الولي، الولي هم موجود، فالظاهر نفوذها وتقديمه على الولي. السيد يقول الظاهر أنه يقدم على الولي بعد ما طول وصه ويريده، وإن كان الأحوط يعني استحبابا أن يكون ذلك بتوافقهما. شلون؟ قال بأن يستأذن الوصي من الولي ويأذن الوصي الولي للوصي، يعني الوصي يستأذن من الولي والولي هم من يجون يستأذنوا يأذن، يعني مو يقول ما أقبل، هذا بناء على الاحتياط الاستحباب. مسألة 1370، يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية وكذا العهدية بغير الديون ونحوها من الحقوق المالية أن لا يكون زائدا على الثلث، ذلك الموصي من يوصي حد للثلث، إذا وصى أكثر من الثلث فهنا صحة الوصية متوقفة على إجازة الورث، إذا أجازه صح ماكو باطل، بينما بالثلث لا، ما يحق لهم يدخلون الورث. أن لا يكون زائدا على الثلث، فإذا أوصى بما زاد عليه على الثلث بطل الإيصاء في الزائد إلا مع إجازة الوارث، إلا إذا الوارث شنو أجاز بعد ما عدنا إحنا مشكلة، لأنه إحنا كنا نخاف على الوارث، الوارث إذا أجاز بعد إشكالنا راح، ما عدنا فد مشكلة وتحفظ في هذا الجانب. وإذا أجاز بعضهم، بعض الورثة أجاز وبعضهم ما أجاز، نانا يقول كل واحد من حصته نفذ في حصة المجيز دون الآخر، وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوه وبطل في غيره. هم نفسهم الأوصياء، العفو، هم نفسهم الورثة قالوا احنا كلنا قابلين بوصية أبونا، بس شنو، بس مو كلها، هو وصى قال انطوا مثلا، من باب المثال قال انطوا نص لفلان نص ملكيتي لفلان، احنا نقبل شنو، احنا نقبل اقل من النص 40% مو 50%، فهنا يصير شنو، يصير لزاما عليهم، يعني هذا حجة عليهم ولا بس. المهم شي يتفقون، هم الثلث ثابت، غير الثلث يحتاج الى شنو، الى اجازة. مسألة 1371، لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة وفي الاجتزاء بها حال الحياة أو عدمه قولان، أقواهما الأول. يقول بالنسبة الإجازة يعني إجازة الورثة بعد وفاة الأب، يعني ورا ما مات قالوا نجيز الأكثر من الثلث، يقول هذا ما به إشكال، كل إشكال ما به زين. وإذا أجازوا بحياته، يعني بحياته قالوا شنو، قالوا نجيز إحنا، يقول الأقوى شنو، الأقوى الأول، يعني أنه شنو، أكو قول يقول ما يصير وأكو قول يقول يصير، يقول أنا أميل إلى القول الأول اللي يقول يصير. فش صار سعدنا الكلام، صار الكلام بأنه إجازة الورثة تصح حال الوفاة وبعد الوفاة، يعني العفو بعد الوفاة وأيضا تصح قبل الوفاة. ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته، إذا أنطى إجازة انتهى بعد، صار عليه إلزام، ما يحق له يتراجع بعد، ما يحق له يتراجع. كما لا أثر للرد حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، يعني إذا بحياة الموصي أجازوا، العفو رفضوا، ورا ما مات أجازوا، يقول هذا ماشي صحيح. شوفوا بحياة الرجال قالوا إحنا من قبل أكثر من الثلث، ورا ما مات انكسر قلبهم على 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 يعني أبوهم مثلا، قالوا نقبل الزيادة ماكو مشكلة، هذا الرد القديم بعد يلغي. كما لا أثر للرد حال حياته إذا لحقته الإجازة بعد وفاته، وأما إذا رد بعد وفاته بعد ما مات قالوا من أقبل، وراه قالوا نقبل، يقول هذا ما يفيد بعد. وأما إذا رد بعد وفاته الوارث رد، فلا أثر للإجازة بعده، يعني إذا جت وراء إجازة بعد ما بها فائدة. مسألة 1373، لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحته. بالوصية ماكو فرق، بالوصية ما عندنا فرق احنا، يعني مريض مرض الموت او مو مرض الموت ماكو فرق، المهم بالغ عاقل بالصفات اللي ذكرناها، وشفتوا انتوا الشروط اللي خليناها ما اشترطوا قضية الصحة، يعني عدم المرض لم يشترطوا. طبعا بها فالذيل ولا بين، يعني ولا فرق بين كون الوارث غنيا أو فقيرا، ما له علاقة. طبعا هذا كله إشارة إلى أن بعض العلماء قيدوا هذه الأمور، قيدوا بأنه الغني واحد فقير واحد. مسألة 1373، لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموت، لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث. هاي كلش مهم، يعني من وصى، من قال أنا أريد أوصي كذا كذا أنطي، هو ما دارس فقه، يعني ما يعرف شنو ثلث وشنو هاي المسائل، ما يعرف، أو ما يعرف إيش قد عنده فلوس، وصى وعلى أبو شنو، على أبو أكو احتمال يطلع كذا أو يطلع كذا أو يطلع كذا، المهم النتيجة شنو؟ النتيجة يقول ماكو شرط، فلو وصى فمثلا على فرضك نقول وصى وبعدين اكتشف بأن الكمية اللي وصاها هي أقل من الثلث فوصيته صحيح، بعدين اكتشف أنه صارت شنو أكثر من الثلث، هذا الأكثر يتوقف على اليمن على الإجازة وهكذا. فإذا لا يشترط حين الوصية أن يكون عالما بالثلث، بل حتى بعض الأحيان يوم اللي وصى ثلثة كانت 3 ملايين هو وصى بثلاثة، من مات ثلثة صار يعني فلوسه زادت فصارت الثلاثة أقل أو أكثر أو غير ذلك، هذا كله مو مهم. قال إذا قال لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي كونها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين قال هاي السيارة مثلا غير ملتفت ما ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صح، أما لو كانت بأكثر لا الزايد يتوقف على الإجازة كما ذكرنا. مسألة 1375 إذا أوصى بثلث ما تركه ثم أوصى بشيء وقصد كونه ثلثي الورثة، يعني وصى قال هذا السيارة طوها لفلان هو وهي كانت شنو ثلث، أو بالأحرى قال ثلث أموالي أنطو لفلان، وراها قال ثلث لاخ أنطو لفلان، وهدفه يطلع هذا يطلع الثلث الثاني منين؟ من الورثة مو الأول. يقول هذا ماكو مشكلة إذا هم أجازوا، فإن أجازوا لأن هو من حصتهم وصى الوصية الثانية من الحصة مالتهم، فإن أجازوا صحت الثانية أيضا وإلا بطلت الثانية تصير باطلة لأنه متوقف على الإجازة لأنها من ثلثيهما من ثلثيهم وليس من ثلثه. مسألة 1376 إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها، قال هذا البيت الطول فلان وبعدين إيش قال؟ قال ثلثي سو بي كذا، فصار شنو؟ صار ثلث زائدا عين، هنا شو نسوي؟ أيضا قال إذا أوصى بعين وأوصى بالثلث فيما عداها أيضا نفذت الوصية في ثلثها، ثلث العين تنفذ الوصية وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورث، فهاي العين مو كلها ننطي الثلث مالتها للي هو راد والزائد نستجيز الورثة، إذا هي كلها ثلثها من عمل أقل من ثلث نأخذ من غير مكان لأن هو عين زائدا ثلث يريد. كما إذا قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمر فإنه تصح وصيته لعمر، وأما وصيته لزيد فتصح إذا رضي الورثة، وإلا صحت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة، فثلث الفرس الصل الذي إحنا قلنا سيارة الذي أوصى والزايد يأخذون إجازة الطوّة ما الطوّة ماكو إجبار. مسألة 1377 إذا أوصى بعين ولم يوصي بالثلث فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث، يعني العين هي ثلث فما دون صح هاي تنفذ، وإن كانت هاي العين أزيد من الثلث فتصح في ثلث والزائد يأخذون إجازة من الورثة الطو الطدن، كلها مسائل تشوفوها كلها تكرار يعني، وإنما أمثلة بس يعني احنا نسميها موارد اختلاف موارد، وإن زادت على الثلث يعني هي قاعدة واحدة أنه لا يزود على الثلث، إذا زاد على الثلث يأخذون إجازة هي قاعدة بسال، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة. مسألة 1378 إذا أوصى بعين معينة أو بمقدار كلي، لو عين معينة سيارة فرس أو بمقدار كلي من المال 5 قواني من الحنطات ملاتي عندي فد 100 قونية قلت 5 قواني انطل فلا مثلا، أو بمقدار كلي من المال كـ1000 دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل، أيضا نروح للثلث نشوفه ثلث لو أقل لو أكثر، بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية، من يموت نشوف، ليش بعض الأوقات حين الوصية كان عنده مليارات بعدين لا سمح الله تمرض وقام يصرف على صحته الآن بقى عنده 1 مليار، فالثلث يوم الوصية يختلف عن الثلث يوم الموت، إحنا بالتنفيذ شنلاحظ اللاحظ يوم الموت ونلاحظ يوم الوصية، قد يكون بالعكس يزود من قال ثلثي هو كان 3 ملايين قال ثلثي يعني 1 مليون، يوم اللي مات عنده 1 مليار زادت فلوسه، فإننا إيش نأخذ؟ نأخذ يوم الموت. فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله، من قال هاي السيارة طوها لفلان هي كانت تسوى 5 ملايين، وعنده هو 5 لخ صار 10، فهي نص بقدر نصف أمواله حين، وصارت حين الموت بمقدار الثلث. من مات هي ثلث، لأنه حصل بعد 5 لخ ومات، فصار عنده سيارة وعشر ملايين، سيارة 5 وهي 10 15، نسبة 5 إلى 15 شقد ثلث، فينطوها كلها. بعد من احتاج إجازة؟ إما لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له، أنا مثلت حدوث مال له، لم يكن حين الوصية صحة الوصية في تمامها، من احتاج إجازة؟ لأنه يوم اللي مات هي ثلث. مسألة 1379، إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت، قال هاي العين انطوها لفلان هي كانت ثلث، من مات صارت أكثر من الثلث، زاد سعرها، إما لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله، قلنا قام يصرف، مثال اللي قلت لكم عليه، أو لخروج بعض أمواله عن ملكه، نفذت الوصية فيما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلا إذا أجاز الورثة. إذن يوم اللي يموت نشوف إيش قد أمواله، نحسبها نقسمها على 3. أول طبعا أنا أعلمكم الطريقة، أول ما يموت الإنسان يجردون كل أمواله، كل شيء يتعلق به يجردوه، حتى محبسه خاتمه ملابسه كل يجردوهن، يطلع لهم رقم يعني تقييم، يقيموهن أو يبيعوهن يلمون فلوسهن، يطلع عندهم رقم، هذا الرقم يقسموه على 3، يطلع عندهم الثلث، هذا الثلث يروحون يشوفون وصل أو ما وصل، إذا ما وصل كلهم لهم، وإذا وصل نشوف الوصية مالته شلون ترتيبها، لسانها شلون، إذا قال ثلثي أريده فأسن يطلعون ثلث ويسوون اللي يريده، ما يعرفون يروحون يستشيرون خبراء كالحاكم الشرعي أو العلماء، وإذا قال لا انطوا السيارة لفلان، يشوفون السيارة قيمتها تساوي ثلث يو لا، مع دخولها بالأموال يشوفوها تسوى ثلث، وهكذا. فالخطوة الأولى الجرد الكامل، ثم الخطوة الثانية تقسيمها على 3، ثم الخطوة الثالثة يشوفون الوصية شنو ينفذوها. هذا كلام عملي. قال إذا أوصى بكسر مشاع كالثلث، فإن كان حين الوفاة مساويا له حين الوصية، نفسه وحين الوصية، فلا إشكال في صحة الوصية بتمامه، وكذا إذا كان أقل فتصح فيه بتمامه حين الوفاة، أما إذا كان حين الوفاة أكثر منه حين الوصية، قال ثلث وصار الثلث أكثر، يعني قال ثلث بستاني، وإذا هو شنو ثلث بستانه يوم الوفاة أقل من ثلث أمواله، لأنه صار عنده أموال أخرى، كما لو تجدد له مال أموال أخرى صارت عنده، فهل يجب إخراج ثلث الزيادة المتجددة أيضا أو يقتصر على ثلث المقدار الموجود حين الوصية؟ يقول يجب إخراج، لا يخلو من إشكال وإن كان الأقوى الأول، يعني شنو يجب الإخراج، الزيادة هم لازم نخرجها، إلا أن تقوم القرينة على إرادة الوصية بثلث الأعيان الموجودة، إلا إذا أكو قرينة أنه يريد الوصية بثلث الأعيان الموجودة حين الوصية، غيرها ما يريد، فإحنا نلتزم بها. فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيء، طبعا إذا قال ثلث هاي البستان وافتهمنا ما يريد غير مكان، يريد إلا ثلث هاي البستان، أكو واحد اليوم نقل قال لي أبويا وصى قال إلا ثلث هاي البستان، ثلثي من هاي البستان بحيث تصير ثلث، فالآن البستان صادروها إلى حق علينا، قلت له لا ما إلى حق، راح بعد حق، لأنه هو عين هو خصص، يعني معناته لو ما هاي ما يريد، أما إذا لا من قال ثلث هاي البستان يعني يريد ثلث بهاي البستان إذا كانت موجودة، وإذا ما موجودة من غيرها، لا هنا إذا راحت تأخذ من غيرها. فإذا تبدلت أعيانها لم يجب إخراج شيء، أو تقوم القرينة على إرادة الوصية بمقدار ثلث الموجود حينها حين الوصية، وإن تبدلت أعيانها فلا يجب إخراج الزائد كما ذكرت. إذن عندنا صور، الصورة يجب إخراج الزائد، الصورة لا يجب إخراج الزائد، وصورة ثالثة لا يجب أي شيء، لا الثلث ولا الزائد. وكذا إذا كان كلامه محفوفا بما يوجب إجمال المراد، كلامه هو مجمل من بين، فناشن سوف أنه يقتصر حينئذ على القدر المتيقن وهو الأقل بدون زائد، يعني كلامه مو واضح، كل ما ودينا قالوا كلامه مو واضح، فإذا نقتصر على الأقل. طبعا قضية الوصية إخواني أخواتي كلش مهمة ودقيقة، وتعتمد فهمها والحكم على كلام الموصي، لذلك الوصية يودوها العلماء يقروها واحد يستشير الله يقول له شنو قصده بهاي، بعدين الله يحكمه. مو هينا الوصية والوقف والإقرار، هذين كلش مهمات يعتمدن على العبارة وعلى القرائن وعلى يعني لعله بعض الأوقات فارزة تفرق بالمعنى، مو بس حركة مو بس حرف، لا فارزة تأثر بالمعنى. فلذلك يجي له خبراء من يقروها، لأنه أكثر اللي يكتبون هم ما عندهم خبرة. نادرا تلقون واحد عنده خبرة بكتابة الوصية، وحتى هذا اللي عنده خبرة لازم يقراها مع عنده خبرة حتى يفتهم. مسألة 1381، يحسب من التركة ما يملكه الميت بعد الموت كالدية في الخطأ، حتى الدية إذا قتل خطأ يعني انسحب، والطودية أيضا تنحسب من التركة. وكذا في العمد يعني إذا كتلوه متعمدين، فأكو قصاص الأولياء تنازلوا عن القصاص أخذوا دية، يصير لو ما يصير فهاي الدية تدخل وين؟ بالتركة. وكذا في العمد إذا صالح عليها أولياء الميت، وكما إذا نصب شبكة في حياته، خلى شبكة بحياته مال صيد ومات بالليل، مات قعدوا الصبح شافوا الشبكة بها سمك أو بها حيوان غزال أو كذا، هذا يدخل بملكيته لما يدخل بملكيته، فبقع فيها شيء بعد وفاته فيخرج من جميع ذلك الثلث إذا كان قد أوصى به، يعني أوصى بالثلث. مسألة 1382، إذا أوصى بعين تزيد على ثلثه في حياته، يعني هي أزيد من ثلث نص، بعدين من ما تسحقه انطوا دية صارت تسوى، لأنه فلوسه من زادت هايش صارت ثلث، فماشي من احتاج إجازة كما ذكرنا سابقا، وبضم الدية ونحوها تساوي الثلث، نفذت وصيته فيها بتمامها من احتاج إجازة ورثه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.